بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتسمى عادلة أي معادلة للهمزة في الاستفهام، في الاستفهام بها. بالنسبة إلى همزة الاستفهام، هذه يستفهم بها عما دخلت عليه. فإذا قلنا مثلا: أزيد جاء، هنا نستفهم عن زيد. أنا أريد أن أعلم حال زيد، هل هو جاء؟ هل هو لم يجد؟ المهم عندي حال زيد مثلا. أو أقول: أزيد في الدار؟ أريد أن أسأل عن زيد، هل هو في الدار أو في غير الدار؟ أما إذا كان لا، قلت: أفي الدار زيد، أدخلت همزة الاستفهام على في الدار، فهنا يكون السؤال عن الذي في الدار. أفي الدار زيد أو عامر أو بكر؟ أنا أريد أن أعرف من هو الذي في الدار. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أأنت؟ هنا السؤال عن إيش؟ عن هذا الفعل. أأنت فعلت؟ فدائما الهمزة إذا دخلت على شيء يكون الاستفهام عن ذلك الشيء. فهنا بالنسبة إذا قلنا مثلا: أفي الدار زيد أم عمر؟ هنا الهمزة دخلت إيش؟ أزيد في الدار، دخلت الهمزة على زيد، فكأنما الاستفهام يكون عن زيد. لكن لما جاءت أم، عادلت الهمزة، جعلت الاستفهام ليس فقط عن زيد، بل عن زيد وعن عمر على حد سواء، فلذلك تسمى عادلة، لأنها عدلت بين زيد وبين عمر وبين ما قبلها وبين ما بعدها، في أن يكون المستفهم به هو كل منهما على حد سواء، أو معادلة، عادلت الهمزة في الاستفهام. لذلك يقول: وتسمى عادلة أي معادلة للهمزة في الاستفهام به. وشرط استعمالها كذلك، متى تستعمل أم معادلة أو عادلة؟ أن يقرن ما يعطف بها عليه. عطفنا بها عمر على ايش؟ على زيد. عطفنا عمر بها على زيد، هذا الذي يعطف عليه بها وهو زيد يقرن اما بهمزة التسوية، وسيأتي في صفحة 207 في السطر الثالث، واما بهمزة يقصد بها ما يقصد بأي. لابد انه يكون المعطوف عليه يكون مقرون بهمزة التسوية، وهي التي مع جملة يصح تقدير المصدر في موضعها. يعني الآن مثلا: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الهمزة سواء عليهم أأنذرتهم، هذه الهمزة وقعت في جملة مع جملة، وهو أنذرتهم، أنذر والتاء فاعل وهم مفعول، هذه جملة. هذه الجملة يمكن يصح أن نأتي في محلها بمصدر سواء عليهم الإنذار وعدمه. لما تنذرهم أو أنك لا تنذرهم سواء، هم لن يسمعوا منك في كلا الحالين. سواء عليهم الإنذار، الإنذار مصدر همزة التسوية، وهي التي مع جملة أنذرتهم يصح تقدير المصدر في موضعها، الإنذار سواء عليهم الإنذار بدل أأنذرتهم. وأكثر ما تكون فعلية هذه الجملة، مثل أنذرتهم فعلية أنذر، كقوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المعنى سواء عليهم. شوف تلاحظوا أنه ممكن نضع المصدر محله الإنذار وعدمه. ومثله قول الشاعر: ما أبالي أنب بالحزن تيس، أم جفاني بظهر غيب لئيم. نب يعني صاح وهاج، الحزن هي الأرض، الحزنة هي الأرض الوعرة، وهنا يريد بها بلاد العرب كما في بعض الشروح. أنب يعني أصيح واحد تيس وتكلم علي واغتابني أو بهتني أو سبني، هذا لا يهمني. أم جفاني بظهر غيب لئيم، أم أن إنسان جفاني لئيم وابتعد عني، فهذا أيضا لا يهمني في شيء. فهنا ما أبالي أنب، هذه الهمزة همزة التسوية تدل على انه هذا مساوي لهذا، دخلت على ايش؟ فعل. يعني ما ابالي بنبيبتين، نقدر المصدر. قال التقدير: ما ابالي بنبيب تيس ولا بجفاء لين. فتدخل الهمزة في الاغلب على فعلية، وقد تكون اسمية التي تدخل عليها الهمزة التي تكون بمعنى المصدر، كقول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا، أموتي ناء أم هو الآن واقع. هذا متمم ابن نويرة يرثي مالك ابن نويرة أخاه. أموتي ناء، موتي مبتدأ، ناء خبر. جاءت الهمزة وجاء بعدها جملة اسمية: موتي ناء. وهذه أم معادلة. المراد ما أبالي هنا موتينا، كيف نقدرها بمصدر؟ قال: ما أبالي بعد فقد مالك بنأي موتي، أم هو الآن واقع ولا بوقوعه. يقول أن هذه أم يكون الذي هو معطوف عليه مقرون بهمزة التسوية، وإما بهمزة يقصد بها، وبأم ما يقصد بأين. أقول مثلا: زيد، أزيد في الدار أم عمر؟ هنا لا أساوي بينه، ما في تسوية، وإنما أستفهم. ذاك في تسوية، أما هذا ما في تسوية، هذا فيه استفهام. كأنني قلت، لما قلت أزيد في الدار أم عمر، كأنني قلت لك أيهما في الدار، بدل أم وما دخلت عليه أم، كأنني قلت أي هذين الرجلين في الدار. المطلوب بها أي تعيين أحد الشيئين، أيهما في الدار؟ تقول زيد. أزيد في الدار أم عمرو؟ نفس المعنى، تدل على ما تدل عليه أي، فنقول زيد أو عمرو، للمطلوب بها التعيين. المطلوب بها تعيين أحد الشيئين زيد أو عمرو بحكم معلوم الثبوت، وهو عندك، وهذا معلوم، أنا أعلم أن أحدهما عندك. وتقع أم بعد هذه الهمزة، أم بعد الهمزة التي بمعنى أي، تقع أم بين مفردين: أفي الدار زيد أم عمرو؟ لاحظوا أم وقعت بين زيد وبين عمرو، نحو أزيد في الدار أم عمرو، بين زيد وبين عمرو طبعا، وهنا بين يعني مبتدئين، زيد وعمر مبتدئين، أو زيد مبتدأ ومعطوف عليه. وأقائم زيد أم قاعد؟ هنا الخبر، يعني زيد قائم أم قاعد، النتيجة هكذا، يعني بين خبر ومعطوف عليه. فهنا تلاحظون أنه جعل بين قائم قائم هو المستفهم عنه الأول، دخلت عليه الهمزة، وزيد هو المستفهم عنه الأول، دخلت عليه الهمزة. يقول ممكن لا ندخل الهمزة على بين الشيئين، يعني على أحد الشيئين المستفهم عنهما، مثل قال وإن شئت قل أزيد قائم أم قاعد، هو قائم وقاعد، هذا الذي حصل عنهما الاستفهام، فأنا أطلب أن تعين أحدهما، لكن الهمزة ما دخلت عليهما على واحد منهم مباشرة. كما قال الله تعالى وإن أدري، يعني ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، بين الشيئين المستفهم عنهما دخلت الهمزة على أحدهما أقريب، والثاني جاءت بعده أن، يعني بمعنى آخر أن هذه بعض الأحيان نجعل أم بين الشيئين المستفهم عنهما، مثل زيد قائم أم قاعد. أما بالنسبة إلى هنا الأول، أقائم زيد أم قاعد، أم ما وقعت بين قائم وبين قاعد، بين زيد وبين قاعد. قال وبين جملتين، تقع أم بين مفردين وبين جملتين في معنى المفردين، يؤولان بالمفردين. هاتين الجملتين قد تكونان فعليتين، أو تكونان ابتدائيتين يعني اسميتين، أو إحداهما فعلية والأخرى اسمية. فالأول بين جملتين فعليتين، كقول الشاعر فقمت للطيف مرتاعا فأروقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلم. هنا الجملة الثانية عادني حلم فعلية، هنا أهي سرت على حسب الظاهر أنها اسمية، لكن لا هي فعلية إذا جاءت الهمزة وبعدها اسم وبعد الاسم فعل، أهي سرت، فهذا يدل على أن ذلك الاسم فاعل في الإعراب. أسرت هي سرت، وسرت المتأخر يفسر سرت المتقدم، عفوا سرت المتأخر يفسر سرت المضمر، هي يعني أسرت هي سرت. إذا جاءت الهمزة مثل وبعدها اسم وفعل سرت، كان الاسم المرفوع مثل هي فاعلا لفعل محذوف فسره الموجود. طبعا والسبب في ذلك ان الهمزة هذه تطلب الفعل، يعني يكون بعدها فعل اغلب الاحيان تدخل على الفعل، فإذا كان الفعل كما يقول النحاة يعني يصور الهمزة كأنما إنسان يعقل ويفهم، فيقولون إذا كان ما جاءت الهمزة جاءت الهمزة وما جاء معها الفعل مثل أزيد في الدار، هي بعد نست محبوبها القديم وهو الفعل، فما في مانع أن تقترن بالاسم الذي دخلت عليه. أما إذا جاء في الجملة فعل مثل أهي سرت ورأت الفعل أمامها، فإنها تحن كما عبارة بعض النحاة، فإنها تحن إلى محبوبها القديم وتذكر العهود السالفة، فلا بد أن تقترن بالفعل، وحيث أن الفعل متأخر ماذا يكون الحال؟ يكون الحال أن هي نقول ليست بمبتدأ وسرت خبر، وإنما هناك فعل بعدها جاء وهو أسرت هي سرت. فلذلك مثل لأن هذا للقسم الأول الذي أم وقعت بين جملتين فعليتين التقدير، فقلت أهي سارية أم عائد حلمها. طبعا هذا التقدير يعني المعنى، المعنى مراد بالتقدير يعني المعنى، لأنه قال أن هاتين الجملتين في تقدير أو في تأويل أو في معنى المفردين. ما سبق قال أم تقع في بين جملتين في معنى المفردين، ما هما المفردان؟ أهي سارية أم عائد؟ سارية وعائد كل منهما مفرد، لكن التقدير أسرت هي سرت أم عادني حلمي، أي 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 هذين هي، أهي سارية أم عائد حلمها؟ والثاني، الثاني وقوع أم بين جملتين ابتدائيتين أو اسميتين، كقول الآخر لعمرك ما أدري ولو كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر. هنا بالنسبة إلى وما كنت داريا، هذه طبعا في عدة شواهد هذا البيت، أشعيث بن سهم، فحذف الهمزة التي بمعنى أي، يجوز حذفه، فوالله كذا ما أدري بسبع رمينا الجمر أم بثماني، يعني ما أدري أبي سبع. فهذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن أم جاءت بين جملتين اسميتين، الجملة الأولى شعيث مبتدأ، ابن سهم خبر، يعني أنا ما أدري، هذا قالوا لي شعيث اسمه، لكن هو شعيث، هذا شعيث ابن سهم أم هو شعيث ابن منقار، أي واحد فيهم؟ فهنا لذلك إذا كان شعيث أو أي اسم وجاء بعده ابن، فإن كان الابن صفة فهنا نرفع التنوين، نقول مثلا علي بن أبي طالب، جاء علي بن أبي طالب عليه السلام، فهنا جاء فعل الماضي، علي فاعل، ابن صفة، من هو علي؟ هو ابن أبي طالب، وصفه بأنه ابن أبي طالب. فإذا كان الابن صفة، يعني ابن وقعت بين علمين بين علي وأبي طالب وجاءت صفة، فهنا في هذه الحالة أولا لابد أن نرفع التنوين من علي، أصلها علي، يعني مو ممنوع من الصرف هو حتى ما في تنوين، فنرفع التنوين نقول علي، رأيت علي، مررت بعلي بن أبي طالب عليه السلام. الشيء الثاني أن ابن لا نكتب فيها الهمزة، نكتبها باء ونون، علي بن بدون همزة، بعضهم يقول مثلا علي بن، بن بن غلط، علي بن زيد بن أرقم، مو زيد بن أرقم، لا. فهنا أما إذا كان لا خبر علي نخبر عنه ابن أبي طالب، فهنا لابد أن ننون نقول علي، ولا بد أن نكتب الهمزة مالت ابن ونلفظها علي، علي ابن أبي طالب، في فرق، علي ابن أبي طالب يعني علي نخبر عنه بأنه ابن أبي طالب، وأما إذا قلنا علي ابن علي فهنا علي ابن أبي طالب مي كاملة، لأن موصوف والصفة نحتاج حتى تكمل الجملة، أما ذاك علي ابن أبي طالب مبتدأ وخبر. فهنا شعيث ابن سهم، هنا ما نون شعيث للضرورة، لكن هني ابن لابد نكتب الهمزة، ما كتبها، لابد نرسم الهمزة قبل ابن، كلمة باء والنون بين تعبيرهم نكتب قبلها همزة في ابن سهم وابن منقار. ف فجاءت أم قبلها جملة اسمية وبعدها جملة اسمية. التقدير ما أدري. الشعيث ابن، أيضا حطوا همزة، ابن سهم أم شعيث ابن من قرين. والمعنى كيف نؤولها بمفرد أو بأي؟ قال والمعنى ما أدري أي النسبين هو الصحيح. وابن سهم وابن منقر خبران لا صفتان، خبران لا صفتان، لأن إذا صفة شعيث، شعيث موصوف بأنه ابن سهم، مو جملة اسمية صار، فهنا لابد أن نقدر هو شعيث بن سهم أو هو شعيث بن منقري، لابد أن نقدر مبتدأ إذا جعلنا ابن سهم موصوف صفة. وحذف التنوين من شعيث، مفروض شعيث، لأن هذا إنما تحذف، يحذف التنوين إذا كان صفة، إذا كان ابن صفة، هذا ليس بصفة. قال حذف حذفه في من عمر، يعني كما حذف من عمر في قول الآخر عمر الذي، أو بعض الروايات عمر العلا، هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. عمر الذي أصلها عمر الذي، لأنه لا بد من تنوينه، يقول بمعنى آخر للضرورة، كما حذف هناك للضرورة هنا حذف للضرورة. والثالث وقوع أم بين جملة اسمية وجملة فعلية، كقوله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهنا بالنسبة إلى نحن الخالقون جملة اسمية، لكن أأنتم كما قلنا فيما سبق أهي سرت، لأن بعد الفعل تخلقونه، فأنه قيل أينا خلقه. هذا بالنسبة إلى أم المعادلة التي يقع قبلها إما همزة التسوية أو الهمزة التي بمعنى أي. قال وقد تقع أم المتصلة بين مفرد وجملة كقوله تعالى، نحن قلنا بين أولا بين مفردين، بين جملتين، بين مفرد وجملة، هذا القسم الثالث. كقوله تعالى قل إن أدري، يعني ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يجعل له ربي أمدا جملة فعلية، وقريب ما توعدون قريب صفة مشبه، فاعلها ما توعد، يعني أقرب ما توعدون، ما توعدون ما الذي، يعني إما نجعلها الذي توعدونه أو نجعل ما توعدون يعني وعد، وعدكم قريب وعدكم. هذا بالنسبة إلى البيت الأول. أما البيت الثاني قال وربما حذفت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، كما قلنا فيما سبق أنه شعيث بن سهم حذفنا الهمزة، أصله أشعيث بن سهم، يقول وربما حذفت الهمزة من المعطوف عليه إن كان أمن خفاء المعنى بحذفها، أمن خفاء المعنى يعني لا يخفى المعنى بحذف، إذا حذفناه ما يتغير المعنى. فهنا وإن كنت داريا شعيث بن سهم، يعني أشعيث، أنا جاي أستفهم أي النسبين هو، وهمزة الاستفهام يجوز حذفها إذا دل عليها دليل. يقول وقوله وربما حذفت الهمزة البيت، البيت هنا منصوب، يعني أكمل البيت، الآية ما يقولوا الآية، يعني أكمل الآية الحديثة، يعني أكمل الحديثة. وهنا طبعا لا يؤتى بالحديث الآية كذا إلا إذا كان الإكمال له أهمية، مراد، أما في شاهد، أما إذا كان لا ما له أهمية، هذا محل الشاهد هنا. بعد لا داعي أن يكتب الآية الحديث، إكمالها ما هو الغرض من؟ لا غرض فيه. يقول هذا إشارة إلى نحو ما مر من قول الشاعر شعيت بن سهم أم شعيت بن منقري، ومثله قول الآخر فلا تعجلي يا مي أن تتبيني بنصح أتى الواشون أم بحبولي. حبول يعني داهية، فهنا بنصح يعني أبي نصح أتى الواشون، وقول الآخر لعمرك ما أدري وإن كنت داغية بسبع رمينا الجمر أم بثماني، يعني أبي سبع رمينا الجمر، فحذف الهمزة. وأيضا قراءة ابن مخيص قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما قرأ أنذرتهم، قرأ أنذرتهم بحذف الهمزة. يقول وبانقطاع، وبمعنى بل وفت، إن تك مما قيدت به خلت. إذا كان أم خلت مما قيدناها به، أن يكون قبلها همزة التسوية أو يكون قبلها همزة يقصد بها، وبأم ما يقصد بأي، إذا كان خلت من هذه القيود فتكون منقطعة وتكون بمعنى بل. وبانقطاع وبمعنى بل وفت، وفت يعني صارت توفي بهذا المعنى وتفيده، تفيد الانقطاع وتفيد معنى بل وهو الإضراب. إن تكو قد خلت، إذا كانت قد خلت مما قيدت به، مما قيدنا أم به في أم المتصلة. الانقطاع مر علينا في الدرس السابق وقلنا أن المراد بأم المنقطعة هي التي يستغنى بما بعدها عما قبلها، لأن ما قبلها جملة تامة وما بعدها جملة تامة. نقول مثلا أجاء زيد أم عمر قائم، أم عمر قائم هنا جملة استنافية بمعنى بل عمر قائم، كما سيأتي الشواهد. يقول هذه تسمى أم منقطعة، وهي أيضا تفيد الإضراب. وأما أم المنقطعة فهي الواقع بين جملتين ليستا في تقدير المفردين، إذا في تقدير المفردين كل منهما لا يستغني عن الآخر، المفرد لا يمكن أن يستقل بذاته، بل كل منهما مستقل، بل جاء وقعت جملتان، جاء وقعت أم بين جملتين، كل من الجملتين مستقل بفائدته. وذلك إذا لم تكن، هذا على كلامه إن تكو مما قيدت به خلت، وذلك إذا لم تكن بعد همزة التسوية أو همزة تحسن في موضعها أي، وهذا معنى قوله إن تكو مما قيدت به خلت، إذا كان خلت من هذين القيدين ولا تخلو أم المنقطعة عن معنى الإضراب. وبانقطاع وبمعنى بل وهو الإضراب وأفادت، هذا يقول أنه دائما فيها الإضراب، لكن مع الإضراب بعض الأحيان يأتي استفهام وبعض الأحيان لا يأتي. يقول وكثيرا ما تقتضي معه مع الإضراب الاستفهام، كما في قوله تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات. فهنا هذه الآية هي آية 16 من سورة الزخرف، وهي قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، انتهت الجملة كاملة. أم اتخذوا، هنا فيه معنى الإضراب، يعني بل اتخذوا، بل أئتخذ مما يخلق بنا، فيه معنى الإضراب وفيه معنى الاستفهام. بل هل تقولون هذا الشيء أنه اتخذ بنات وأصفاكم بالبنين؟ فلذلك يقول أنه تقتضي مع الإضراب الاستفهام، وتقع بعد الخبر والاستفهام بالهمزة وغيرها، تقع بعد الخبر وبعد الاستفهام، بعد الاستفهام تارة يكون بالهمزة وتارة بغير الهمزة. فمن وقوعها بعد الخبر قوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين، خبر اخبار جملة خبرية، ثم ام يقولون افتراه، ام هذه جاءت بعدها جملة وتفيد الاضراب وهي منقطعة. المعنى بل يقولون افتراه، وقول بعض العرب انها لإبل، انها لإبل، هذه جملة اخبارية خبرية. أمشى، طبعا هنا لابد أن نقدر جملة أيضا، لأن قلنا أم هذه المنقطعة بين جملتين، يعني أم هي شاء يعني الشياه، جرى أول كلامه على اليقين، قال إنها إبل، كان قاطع بأنها إبل، فلما تبين له الخطأ تحقق منها أضرب عنه عن القول الأول معقبا له بالشك، قال بل أشاء هي، أول كان متيقن، هذا بالنسبة إلى وقوع أم التي هي منقطعة بعد الخبر ومن وقوعها بعد الاستفهام، قلنا بالهمزة وبدون الهمزة، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، ألهم أرجل يمشون بها، أم يعني بل لهم أيد يبطشون به، فهذا جعلها منقطعة. هنا ممكن طبعا نقول أنه يعني أن هنا لماذا منقطعة، ليش مو متصلة، ألهم أيد أم أرجل، نقول لا في فرق، لأن هذه أخبر عنها بخبر وتلك أخبر عنها بخبر آخر، أرجل يمشون به وهذه يبطشون به، ولكن ممكن أن نقول لها هذه متصلة لأن الخبر هو لهم في الواقع، ألهم هذا أو هذا، نقدرها بمفرد، ألهم هذا أو هذا، أرجل أم أيدا، لكن جعلها هو هذا لأنه هو لا يستفهم إما لهم أيدي أو أرجل، لا هو يعلم أن لهم هذا وهذا، يقول ألهم أرجل يمشون بها، نعم لهم، بل لهم أيضا أيضا يبطشون بها، بهذا المعنى يقول. وتقول هل زيد قائم أم عمرو، يعني أم عمرو قائم، فجاءت أم قبلها جملة مستفهم عنها بهل مو بالهمزة، قال فهذا على الانقطاع، والثاني ليس هو مفرد وهو عمرو ليس مفرد، قال وإضمار الخبر لعمرو، نقول هل زيد قائم أم عمرو قائم، لماذا قدرنا عمرو قائم، مع العلم هذا مثل ما مر علينا زيد قائم أم عمرو، لماذا هناك لا نقدر أيضا أم عمرو قائم، يعني جملة وجملة، يقول في فرق بين الهمزة وبين هل، لأن هل لا يستفهم بها إلا عن الجملة، هل لا يستفهم بها إلا عن الجملة، أما الهمزة يستفهم بها عن الجملة وعن المفرد، لأن هل لا يستفهم بها إلا عن الجملة، فلا يصح في أم بعدها أن تكون متصلة، لأن إذا كانت متصلة صار استفهمنا عن مفردين، لأن جملة في تأويل مفرد، ففي الواقع عن مفردين، وهل لابد أن نستفهم بها عن الجملة. هذا يقول أنه بالنسبة إلى أم المنقطعة، إما أن يكون قبلها خبر أو يكون قبلها استفهام. يقول ممكن بعض الأحيان يأتي قبلها لا خبر ولا استفهام، تمني مثلا، وقد تتجرد المنقطعة بعد الخبر، تتجرد عفوا أن يكون هناك أم التي وقعت بعد الخبر. قلنا هذا غير الذي ذكرته، أنه بالنسبة إلى أم قلنا أنه ممكن أن يكون فيه معنى الإضراب، منقطعة دائما لا تخلو عن الإضراب، وفيها معنى الاستفهام. مثل هذه أم يقولون افترى، يعني أم أي يقولون افترى، بل أي يقولون افترى، أو مثلا بل ألهم أيدي يبطشون بها، هذه فيها معنى الاستفهام. أم فيها معنى الاستفهام بالإضافة إلى إفادتها الإضراب. يقول وقد تتجرد المنقطعة، أم المنقطعة التي جاءت بعد الخبر تتجرد عن الاستفهام، كما في قول الشاعر وليت سليمى في المنام ضجيعة هنالك أم في جنة أم جهنم. فهنا بالنسبة إلى ما بعد أم هو في جهنم أم في جنة أم في جهنم، يعني يقول وليت سليمى في المنام ضجيعة، هذا خبر، يعني بمعنى معناه معنى الخبر، يعني أتمنى أن تكون سليمة ضجيعتي. يقول هنالك تكون أم في الجنة، هو لا يستفهم، يقول أفي الجنة تكون أم تكون في جهنم، لا يستفهم. فما بعد أم جاءت مجرد عن الاستفهام، وهو المصحح لوقوع هل بعدها في نحو قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير. قلنا لما جاءت هل يعني لابد أن تكون أم منقطعة، أم هل تستوي الظلمات والنور، بعد أم جاءت هل، مما يدل على أن أم ليس فيها معنى الاستفهام. فإذا كان فيها معنى الاستفهام لا داعي أن نأتي بهل، هي تدل على الاستفهام، إضراب واستفهام. لكن قد يقول القائل وإن جاءت بمعنى الاستفهام ممكن أنه نأتي باستفهام آخر للتوكيد، ممكن، ما المانع من ذلك؟ ثم يقول خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذ. الآن يتكلم في أو، كلامه في حروف العطف التي تفيد التشريك في اللفظ وفي المعنى، فمنها أو. يقول أو تأتي للتخيير وتأتي للإباحة وتأتي للقسم، خير وذلك إذا كان طلب مثل تزوج هندا أو أخته، هنا طلب عندنا قبل أو، ولا يمكن الجمع بين الشيئين، بين تزوج هند وبين أختها ما يمكن، فهذا يسمى تخيير. الإباحة في الطلب والذي هو يمكن الجمع بينهما، جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس طلب ويمكن الجمع، يجالس هذا ويجالس هذا. قسم تأتي للتقسيم، الكلمة أقسامها ما هي؟ اسم أو فعل أو حرف. وأبهمي، وأبهم يعني أنه أنت تعلم أن الذي جاء زيد، لكن تبهم على السامع، تقول جاء زيد أو عمر حتى هو يشك. واشكك أنت تشك، إذا كنت لا تعلم من هو الجائي منهما، تقول جاء زيد أنا لا أعلم به هل هو زيد أو عمرو، فتستخدم أو. وإضراب بها أيضا نمي، إضراب نمي يعني نسب، نسب إليها الإضراب، مثل مثلا نقول كما يمثل مثلا شخص يقول أنا أخرج ثم تقول أو أقيم يعني بل أقيم، أو مثلا تقول لشخص أعطيك مثلا 10 ريالات أو 5 يعني يقول بل 5 تعطي يعني عليك ما يحتاج أعطيك 10. فهنا أو يعني مو أنه أنا أخيره، يعني أنا ضربت عن 10. وربما عاقبت الواو، ربما تأتي بمعنى الواو، تعاقب الواو، مثل مثلا أيضا نستخدم الكلمة اسم وفعل وحرف، يعني أو فعل أو حرف، أو كما سيمثل جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني جاء الخلافة وكانت له قدرا، جاءت أو بمعنى الواو. إذا لم يلفظ النطق للبس من فلك، إذا كان ذو النطق على المتكلم لم يلفي، لم يجد لللبس منفذ، ما في لبس في الكلام، فممكن يستخدم أو وهو يريد الواو، مثل هذا البيت. قال أو يعطف بها في الطلب والخبر، فإذا عطف بها في الطلب كانت إما للتخيير نحو خذ هذا أو ذاك إذا مو مسموح لك أن تأخذ الاثنين، أو للإباحة إذا ممكن تعمل الاثنين نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين. والفرق بينهما بين التخيير والإباحة أن التخيير ينافي الجمع، مثل تزوج هندنا وقتها، والإباحة لا تأبى، ممكن تجالس الحسن وابن سيرين. وإذا عطف بها في الخبر، إذا هذا إذا كان فيه طلب، إذا قبلها خبر فهي إما للتقسيم، هذا المعنى الثالث، قال قسمي، كقولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وإما للإبهام على السامع، قال وأبهمي، كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا النبي يعلم أنه على هدى لكن يشككهم في عقيدتهم، يبهم عليهم. واشكك، قال وإما لشك المتكلم في ذي النسبة، في ذي النسبة يعني الذي منسوب إليه أنه جاء مثلا، كقولك قام زيد أو عامر، من هو الذي ننسب إليه القيام؟ أنا أشك لا أعلم. وإما للإضراب في رأي الكوفيين وأبي علي وابن برهان، وابن برهان، لذلك يقول وإضراب بها أيضا نومي، نسب إليها الإضراب عند الكوفيين. قال ابن برهان في شرح النمع، قال أبو علي أو حرف يستعمل على ضربين، أحدهما أن يكون لأحد الشيئين مثل جاء زيد أو عمرو، يعني أحدهما، أو الأشياء يعني جاء زيد أو عمرو أو بكر، يعني أحد هذه الأشياء الثلاثة، هذا المعنى الأول لأو، والآخر أن يكون للإضراب. وقال ابن برهان وأما الضرب الثاني الذي للإضراب فنحو أنا أخرج ثم تضرب تقول أو أقيم، أضربت عن الخروج وأثبتت الإقامة، كأنك قلت لا بل أقيم. وأنشد الشيخ على مجيئها للإضراب قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك، ماذا ترى في عيال قد بررت بهم مللتهم، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 80، يعني بل زادوا 80، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. وحكى الفراء شكلها هذه، اذهب إلى زيد، قول لواحد اذهب إلى زيد أو دع ذلك، ثم تقول لا بل دع ذلك، فلا تبرح اليوم لا تذهب إليه. قوله وربما عاقبت الواو أشار به إلى نحو قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرة. أوقع أو مكان الواو لما أمن اللبس ورأى أن السامع لا يجد عن حملها على غير معنى الواو مخرجا، لا يجد مخرج إلا يحمله على معنى الواو. ويعني جاء الخلاف وكانت له قدرا. ومثل ذلك قول الآخر: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. البينية تكون بين اثنين، بين هذا وهذا، لذلك أو بمعنى الواو، ما بين هذا وهذا. وقول امرئ القيس: فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. أيضا طهاة ما بين من يصف الشواء وبين من يعجل القدر أو يعني يطبخ في القدر، فأيضا البينية تكون بين شيئين. ومثل أو هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.